السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه كلمة أتوجه بها لإخواني جميعا، سائلا الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وهي مقالة أردت بها أولا وجه الله تبارك وتعالى وبيانا للحق الذي أعتقده فيما يجري حاليا في ساحتنا الدعوية، سميته بالشهب الهاوية على الشبه الواهية، وقسمته إلى حلقة أولى جاءت في بيان ما وقع في هذه الأحداث من الظلم وإلقاء التهم جزافا. قلت إنه لمن المؤسف حقا ما آل إليه حال الدعوة السلفية في بلدنا من تراشق للتهم وتقاذف للأحكام جزافا، مشمتين فيهم كل مخذل ومخالف، ومسوغين بذلك الطعن لكل حاقد متربص. ورغم مساعي المشايخ والعقلاء واجتهادهم في رأب الصدع وجمع الكلمة باللقاءات السابقة التي عقدت، إلا أن الأمر ازداد سوءا والخلاف شدة، فاتسع الخرق على الراقع وغار الجرح على الطبيب وخرج الوضع عن السيطرة. ذلك لما ضربت توصياتهم عرض الحائط، ونقض ما جاء فيها من الاتفاق على كسر الأقلام وتهدئة النفوس، وما زاد الطين بلة والمريض علة الإصرار على فرض هذه القنوات المجهولة مصدرا يتلقى منه أو يتلقى منه السلفيون توجيهاتهم ويلتزمون أحكامهم. وهذه الكتابة ليست من باب مجاراة أهل الفساد على فسادهم، فلا هي بلسانهم القبيح ولا بأسلوبهم الفظ، لأن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، متمثلين في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى القائل: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله فيا بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. هذا كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى من المجموع المجلد الثالث الصفحة 45 بعد 200. وبيان ذلك إن شاء الله تعالى قائم على الحجة والبرهان والعدل والإنصاف الذي يمليه هذا المنهج الصافي والدين السامي، وبعيدا عن التهويل والتضخيم والوشاية والتشهير الذي يترفع عنه الشرفاء من عوام المسلمين. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية نزلت في من بسبب نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم يتأول وشبهة أو هوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه. قاله كذلك في مجموعه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فالقصد من هذا المقال بيان ما قلب من حقائق، والرد على بعض التهم الجائرة والشبه البائدة البالية التي استهلكت من الصعافقة الأول ورجيعهم ممن جاء بعدهم واقتفى آثارهم، ممن صاروا اليوم مرجعا لهذه القنوات. مع الأسف الشديد، مع هذه القنوات المفسدة المتبنات، ومصدرا يستقون منه شبههم ويتشربون منه باطلهم، والتي ربما انطلت على بعض عوام السلفيين وشبابهم. وهذا كله بمباركة من صرح بتبني هذه القنوات، وأنها تحت إشرافه وبمشورته، وهي في ميزانه يوم توزن الأعمال. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبيان هذا مما يمليه واجب النصح الذي أوجبه الله علينا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحقيقة النصح إرادة الخير للغير ومحبته لهم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، وذلك بالمساهمة في وقوف المخطئ على خطئه وتراجعه بإصلاح ما أفسد وتدارك ما من شأنه تداركه. وهذا الذي قرره علماؤنا عند هذا الحديث الذي يعتبرونه أصلا في بابه. ونحن إذ نتكلم بمبدأ الرفق واللين والدعوة إلى جمع الكلمة لا يعني بتاتا الدعوة إلى التمييع، إلى تمييع هذه الدعوة والمنهج السلفي كما يفهمه بعض ضعاف النفوس والعقول، وأن ذلك يكون على حساب الحق، وإنما هو النظر في مصلحة هذه الدعوة المباركة ودفع مفاسد التفرق والتشتت الذي يضعف ويردي، خاصة إذا كان الخطاب موجه لأصحاب أو موجها لأصحاب المنهج الواحد، فالتعامل معهم ومخاطبتهم غير التعامل ومخاطبة غيرهم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها، فماذا نصنع؟ قلت: يا إخوة لما نرى النيران تشتعل وأنتركها تزيد اشتعالا، أم نأتي بهذه الأمور التي ستطفئ تلك الحرائق؟ فأنا اضطررت، وهذا واجبي، وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت هذا الدمار ورأيت هذا البلاء. أقول عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم، فإن هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، إذ قد تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة، فإياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ثم أنبهكم يا إخوة إلى أمرين: أولا، التآخي بين أهل السنة جميعا، فيا أيها السلفيون بثوا فيما بينكم روح المودة والأخوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثانيا، اجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر، ابتعدوا عن هذه الأشياء، لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم ومقاصدهم، سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد الذي يوالي السلفيين، وكذلك بلدنا ويحب المنهج السلفي بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وغير ذلك من علامات المنهج السلفي. ثم يضعف في بعض النقاط، وهو يمثل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، فإن هذا نترفق به وما نتركه، لكن ننصحه وننتشله ونصبر عليه أو نعالجه بارك الله فيكم. أما أن نقول من أخطأ هلك، فعلى هذا فلن يبقى أحد فلن يبقى أحد قال حفظه الله جل وعلا. والإحجام عن الكتابة في بعض الحالات ليس ضعفا أو جبنا منا، وإنما لأننا سكتنا، وإنما هو محاولة لتقليل الخلاف ما استطعنا، ورأب الصدع ما أمكننا، وتهدئة النفوس، وسد منافذ الشر، وإماتة الفتنة. ولكن كما قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في نصيحة له أخرى: اتقوا الله واسكتوا، واحترموا أهل السنة، وأميتوا هذه الفتنة، وإذا كانت عندكم ألسنة فنحن عندنا ألسنة وأقلام، وقد سكتنا كثيرا ووعدنا بعض الناس بإسكاتهم، وانتظرنا طويلا فما زادوا إلا عتوا وتماديا في الفتنة والشغب، فإما أن يقفوا الآن عند حدهم، وإلا فنحن عندنا الحق إن شاء الله سندحض به أباطيلهم وافتراءاتهم. وهذه النقولات منه حفظه الله تبارك وتعالى مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الشأن في جميع علمائنا. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ونابعة كذلك من مشفق على هذه الدعوة وأهلها يشهد له كلام أئمة السنة، فهذا الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل السنة، يا أهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. يقول ذلك في زمنهم، فما بالك بهذا الزمان الذي أهل السنة فيه هم أقل الناس، والحاجة داعية إلى شدة تمسكهم فيما بينهم واجتماعهم على منهجهم. وإن المتأمل في مجريات هذه الأحداث ليتبين له جليا أن لسوء الظن والاتهام بالباطل النصيب الأوفر مما جرت به الأقلام الآثمة وتشربته الأبواق الفتانة عبر وسائل التواصل، خاصة ممن تولى كبر هذه الفتنة وحمل لواءها، والذي أصبح يطوف بها في البلاد بعد ركود طويل وسبات عميق، تلبيسا على السلفيين وقلبا للحقائق. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن كثير عند هذه الآية يقول تعالى: ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثيرا منه احتياطا. وروينا قال عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. أين نحن من هذا الأثر العظيم؟ وذلك فيما أطلقه عفى الله عنه، أي هذا الأخير، من جملة التهم المرسلة التي لم تلجم بلجام الحجة والبرهان، ولا أحكمت بميزان العدل والإنصاف، لثلة من خيار السلفيين وأفاضلهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. وربما كان ذلك في أزمنة فاضلة ومواسم مباركة، يعني هذا الذي حدث عندنا، إشغالا للسلفيين عن استغلال هذه الليالي الفاضلة وصرفهم عن إعمارها بفضائل الأعمال والطاعات، أو ما جرى على أقلام أذرعه الإعلامية ممن تبناها وتبنى ما فيها من الظلم والبغي، والتي تبرقعت خلف أسماء مستعارة وتسترت بحجب مجهولة، متكلفا الترخيص لها في ذلك ولو بلي النصوص والأدلة وعدم التفريق، لا ندري إذا كان قصدا أم جهلا، بين الأصل في حكم المسألة والاستثناء الذي قرره أهل العلم فيها، وهذا من أدلتهم، وتخبطه في التدليل لمسألة الأخذ عن المجاهيل بتلك التقعيدات الباطلة والحجج الواهية، وعدم تفريقه بين مسألة طلب الحق وقبوله وأنها من قبيل الأحكام لا من قبيل الأخبار، وغلوه في ذلك حتى قال فيها وبئس ما قال: فليعلم أن من يشكك في القناتين فهو أولى من أن يشكك فيه، ومن يغمز القناتين فهو أولى من أن يغمز فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، أو كلام من هذا القبيل. وهذا ما سوغ لهذه القنوات الكلام بكل جرأة وفظاظة، حتى إذا أراد أحد منهم أن يفجر بالخصومة تستر بجذرانها عن إظهار وجهه، وتكلم في منبرها بغير اسمه، بما يجبن أن يتكلم بمثلها باسمه الذي سماه به أبوه وأمه، ضاربا بذلك أقوال أكابر العلماء من المشفقين على هذه الدعوة، المتبصرين بمآلات الأمور عرض الحائط، ومن ذلك ما قاله الشيخ عبيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكأنه يحكي واقع ما يحدث. أسوقه بتمامه لنفاسته، قال: فإني تأملت ما جرى في الفتنة الأخيرة وما ترتب عليها من آثار ونتائج ظهرت على شبابنا وإخواننا المتمسكين بمنهج السلف الصالح. رأيت كثرة القيل والقال لمن هم قليلي البضاعة في العلم والمعرفة والمعرفة بدين الله وشرعه وما عليه سلف الأمة سببا في وقود هذه الفتنة وتأججها، وبخاصة قال: وبخاصة أن أغلب هذه المشاكل تعود إلى شبكة الإنترنت وما يقال ويكتب فيها ممن أشير إليهم بالوصف. وأهم أسباب ذلك هو التستر خلف أسماء وألقاب وكنى تخفي حقيقة الشخص. قال: فحسما لمادة هذه المشكلة التي تزداد يوما بعد يوم وتنداح وتكبر دائرتها، فإني أدعو إخواني الصادقين في تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخر ما قاله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو كلام نفيس في بابه من عالم ناصح مشفق. ثم أردف في نفس المقال وذكر جملة من النصائح التي توجه بها إلى هذه المنتديات والمواقع، هي مذكورة في المقام في المقال، يرجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا تنبيه على ما وقع من هذه القنوات التي كانت سببا رئيسا في تأجيج هذه الفتنة والزيادة في تفاقمها، رغم ما أوصى به المشايخ من البعد عن هذه الاتهامات والأحكام، إلا أن غالبهم لم يلتزم بها مع الأسف الشديد. من هذه التهم التي أراد الرجل إلصاقها بي تهمة التمييع، و جعل دليلا على ذلك ما ذكرته ووصفه بالقاعدة الإخوانية أو وصفها بالقاعدة الإخوانية. وهذا لما جاء في سياق كلامي أننا دعاة إلى المنهج الحق ولسنا قضاة ولا أصحاب سلطة على الناس، رغم أني تراجعت عن هذه الجملة وبينت هذا التراجع صريحا واضحا في كلمة لي، إلا أن القوم على طريقة الحدادية: التائب من الذنب لا توبة له عندهم، خلافا لما نعتقده وندين الله عز وجل به أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم ادعوا لي قاعدة أخرى ألصقوها بي ولم أتكلم بها ولا تلفظت بحروفها: نصحح ولا نجرح، إمعانا في محاولتي الإسقاط والطعن ولو من غير دليل وحجة وبرهان. والادعاء بعد ذلك أني أقعد وأصل لقواعد وأصول الحلبي والمأربي، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن التهم الجائرة كذلك يدعون طعني في السلفيين ورميهم بالبوائق، وذكر جملة منها، منها حتى اللفظ التي الذين قلته عن الشيخ ربيع، وقلت كما يقول الشيخ ربيع منهج الوحش، وإلا أنه ألصقه بي وأنه من قولي ومن كيسي، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن تهمه الباطلة كذلك أني أقيم المجالس السرية مع البطانة السيئة، ولم يذكر طبيعة هذه المجالس ولا شيئا عن هذه البطانة التي وصفها بالسوء، ولا أرى هذا وسابقه إلا من خيالات أوهامه التي يريد التلبيس والتشويه بها. وأني كذلك لا أزال أنصف وأبرز وأنتصر لجماعة الخيمة، ولم يذكر شيئا من تبريراتي ولا إنصافي وانتصاري لهذه الجماعة أو المجموعة. وهذه تهمة، والله ما كنت أعلم معنى هذه الخيمة حتى أخبرني أحد إخواني أنها قناة من القنوات نسبني إليها، وكأنه يريد أن يصورني قائما عليها، وأنا لا علم لي لا بتفاصيلها ولا بأعضائها، بل حتى على حقيقتها. مع علمه وعلم السلفيين، وهذا قد أكدته في غير ما مناسبة، أن لا علاقة لي بهذه المجموعات ولا دراية لي بها، إلا ما قلت عن موقعنا الإبانة وقناة المنهج السوي الذي أتشرف بأن أكون مشرفا عليه مع بعض إخواني جزاهم الله خير الجزاء ووفقهم لما يحبه ويرضاه. إلى غير ذلك من هذه التهم الباطلة التي يريد هذا الرجل أن يلصقها بي، والله تبارك وتعالى عليم بحاله وأحوالنا جميعا، مطلع على ما في قلوبنا وصدورنا. إلى غير ذلك من هذه التهم التي بينتها وفندتها في هذا المقام، في هذا المقال، أسأل الله أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه. وحتى لا أطيل على إخواني، أحيلهم على هذا المقال فليرجعوا إليه، فإني بينت ما ذكرته مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا المقال بقية متعلقة بالمسائل العلمية والمنهجية التي وقع فيها الانحراف، والتي كانت سببا في أننا وقفنا في وجه هذا المد الجارف الذي يريد أن يأتي على الأخضر واليابس وأن يغير أصول منهجنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يثبتنا عليه. ولا أطيل في ذكر ما بينته في المقال، ربما أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله ما قصدنا من هذا الرد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل، إلا إشفاقا ونصحا لإخواننا السلفيين جميعا، وحتى يخرجوا من دهشتهم وحيرتهم التي سببها هذا الرجل بهذا التشغيب والتشويش. ونذكر أنفسنا جميعا وإخواننا بموقفنا بين يديه يوم القيامة، أننا سنقف جميعا ونسأل جميعا عما قدمنا، عما قلنا، وعما فعلنا، وعما قدمنا لهذه الدعوة. فمن كان مفتاح خير مغلاق شر فهنيئا له ما ينتظره عند ربه، ومن كان مفتاح شر مغلاق خير نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لتوبة قبل الممات، وأن يبصره بعيبه وبجرمه قبل أن يفارق هذه الحياة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والواجب من وقع في خطأ أو ذنب أو انحراف أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يترك هذا الفساد والإفساد، فإنه والله الذي لا إله غيره لا يأتي بخير البتة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.